وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وترى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو التفصيل في بيان المشابهة المقصودة بأحاديث النهي عن مشابهة الكفار وإيضاح الضابط في معرفة هذه المشابهة. جزاكم الله خيرا.
نقول: كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميزون بها على غيرهم، فالمسلم لا يجوز له أن يتزيى بشيء من تلك الأشياء. ولا شك أن المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو أن السائل يريد ذلك، ذلك لأن التشبه مراتب، وأنا أضرب لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح. لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة البرميطة. فالقبعة هذه هو شعار الكفار، فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبه في أبرز صفة أو زي خاص بالكفار. فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث وعلى ذلك أن هذا التزي وهذا اللباس لا يجوز، لأن هذا المسلم الذي نفترضه تقبع إلى صحة التعبير بهذه القبعة وأخذ يمشي بين المسلمين وهي عليه، لا شك أنه لذلك ضيع شخصيته المسلمة، ولازم ذلك أنه فك الرباط الوثيق الذي بينه وبين إخوانه المسلمين، وذلك يستلزم أن له حقوقا عليهم كما أن لهم حقوقا عليهم. فنحن نذكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. فذكر أول ما ذكر فقال: إذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزيى بهذا الزي، لا يتبادر ولا يخطر في ذلك إطلاقا أن هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق، فإنما تظنه واحد من أولئك الكفار جورج أو أنتونيوس أو نحن ذلك، فلا تندفع بإلقاء السلام عليه، وذلك من واجبي عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو ضيع شخصيته المسلمة بلباسه هذا لباس الكفار فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون شرحت لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح: وضعه في الأرض فأكسوه بينكم. فحينما يقول مسلم لأخي مسلم السلام عليكم فهو كأنه يقول بالتعبير الثاني اسم الله عليه، يعني أنت محاط بإسم الله السلام. فهو بسبب إضاعته لشخصية المسلمة احترم وافتقد هذه النعمة التي خص الله بها عباده المسلمين. وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتدابر، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس حاصرين العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أصبعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في الظواهر، هذا صادف في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس المضر. وحس لي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه في طابع أولئك الناس الذين لابس هو لباسهم. وهنا أريد أن أهتمل الفرصة قبل أن توقع الموضوع أكثر، أريد أن أسد النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في الإحلال والحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عمت كثيرا من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشفي الهلال أو ربع قوس بالأحرف الإسرائيلية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأطفال زعموا من الملاكمين أو المصارعين ومثل ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم أصلي بين يدي الشاب وأعرفه يصلي وحاضر على الصلاة كل قميص من صور أمام وخلف وجنجال، هكذا الصوت تبلع بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان في اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو الذي لا يستر إلا السوأتين بل لا يسترهما لأنه يجسمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصورة، فهذه غفلة شديدة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل الإسلامي. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام رويدا رويدا. فأين الاعتداد بالعيزة الإسلامية والتفكير المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟ عجب لا ينتهي منه العجب، إنسان يلبس قميص فيه زنجي مصور، فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب، علينا نحن أن نتأسى وأن نسجل. هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا يعرفون قيمة التشبه والكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وصفه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وزاد ذلك بيان قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ديننا وعلى شخصيتنا المسلمة أن لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان متجرد عن اتباع الهوى، أن وضع الطبعة هذه على الرأس هو إضاعة لهذا المسلم لشخصيته وانخلاع منه من هذا المجتمع الإسلامي إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستحق أن يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار، فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا فاجتمعت مع قسيس نارون لبناني، وجرى بيني وبين النقاش طويل لست الآن في صدري، لكنه الرجل أنكر على المسلمين تشددهم في نشر اللباس وتحريم البرنيطة وكانوا يتشددهم أن أنكروا على المصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه وضع برنيطة وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لسه البرنيطة وإلى الآن مع الأجر يعيش بكثير من الأجراض في هذا الزي السابق. فناقشوا في هذه المسألة وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا الإباس عالمي كما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا الإباس. قلت له إذن وهو كما تفهمون وصفي إياه لأنه قسيس ماروني. الماروني يلبس ماذا يسموه هذا الطويل الأسود طربوش طويل أسود هذا خاص بالماروين هؤلاء. قلت له إذن لا بأس عليك من أن تنزع هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها الأيمام البيضاء على الشروش الأحمر وهو لا يجد السوداء بطبيعة الحال فبيكمل زي الشيخ مسلم. أول ما قلت له هذا قال لا نفر من هذا أنا شاهد. قلت له لبا قال نحن ناجز نحن رجال دين أخذته من هذه الكلمة. قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصارى أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة منها أن لهم لباس النصارى فأنت لماذا قررت من أن تتشبه الإسلام لأنك تريد أن تحافظ على شخصية النصرانية. نحن كل مسلم عندنا أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه في المسلم كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم مش للشيخ المسلم الذي هو رجل دين عنده وإنما لأي مسلم لا يجوز التشبه بالكافر. فإذا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي موضوع علمي نفسي دقيق جدا وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها بمحافظتها على لغتها بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يخسرون ويضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة بالبرنيطة ننزل درجة وضعا وعقد هذه التي يسمونها الجرافيت. هذه ما المقصود من هذه التراث؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزي الكاسر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناهم بشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي بيبايره هذا المجرفات صح التعبير أن يقف أمام المرأة ويضيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى باللباس هذا البنطلون أم غيره. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط ولكن لا رجاء للإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه لغضر البرنيطة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قوم كانوا يقولون أن هذا الذي وضع البرنيطة على رأسه معناه وضع الغطاء انتهى الأمر يعني أعلن أن الرجل ليس مسلما. ثم ننزل إلى مراتب أخرى. هذا اللباس الذي يشتري به جماهير الشباب المسلم اليوم في لبس البنطلون والقميص لا سيما البنطلون الذي نلاحظ المبتدعين هؤلاء بالموضات اللي بيسموها ثم جئنا موضه مثل نحن رازين وراها مما يذكرني بنفسي كان اتصال في النساء فاصبح اتصال في الرجال. قرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض. قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أوجد لزوجتي صلى الله عليه وسلم يا ابن الله مولى زيني مضطر يستعين غيره. فأصلح التلمودة وتجددها مو بس خاصة بالنساء معناتها حتى في الشباب. هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصلحت عقولهم مع غيرهم وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا، لكن حق المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد أو التشبه. على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد حين ذات لم يبقى هناك ضرورة لمثل ذات السلام الذي يطلب تفصيل التشبه مراتب درجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر. التشبه أن تفعل فعل الكافر، وهذا كما رأيتم مراتب درجات. لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار حتى في شيء ليس من ملكك ولا من طوعك. ذلك ما أفادنا إياه رسوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث البخاري: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالطوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في خلقه ولن تجد سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وطالح، كلهم لا بد من يمر في هذا الطريق وهو الشيء. ورسول صلى الله عليه وسلم قد شاب كما نعلم، ولو أن الشيء لم يعم لحيته عليه الصلاة والسلام. فمع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره. لماذا؟ لخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون شعورهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التشبه بالكفار، بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم. أي إذا لبسوا لباسا فعلينا فقط أن نلبس غير لباسهم، وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم الآن فليس أمرا عددا. الظواهر يؤثر في الظواهر، إن كان خيرا فغير وإن كان شرا فشر. ولعل بهذا الحجر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولذلك شديدهم يصنعون شيئا، المتبرمسون يدخلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم. في أحد إلى سؤال حول موضوع السابق حول موضوع السابق صدق العمائم هو لباس من لباس العرب، ومن لبسه عادي عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة تعبدية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة من صلاة الإمام السبب والسبعين صلاة غير إمامة، فهو من أجزاء العرب ولا يزال يستعملونها. ولكن لا يظنن ظان أن هذه الإمامة هي هذه التي تخور على الرأس طبقات ودرجات ولكل درجة ضروف الجدم درجة، هذا شيء لا أصل له. الإمامة هو هذه الحطة اللي نضعها على رؤوسنا نطورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. والسلام عليكم.
أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولم يكن بودي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء، لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيين بخاصة. وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن أسئلة التي يوجهها إخواننا عادة، ولكن بدا لي وأنا داخل إلى هذا المكان أن أتكلم بكلمة على الرغم من ذلك، ذلك لأنه جاءت أيضا مناسبة، وهي أن أخا لنا في الغيب لا نعرفه من قبل زارنا قبل أيام ثم زارنا في هذه الليلة، ولاحظ في مجلسنا شيئا من الحرية من إخواننا معي باعتباري شيخا لهم عند هذا الزائر الكريم، فحدثته بأننا نحن لسنا كما تعلم مع إخواننا من المشايخ مع مريديهم وتلامذتهم، وأردت أن ألفت نظره بأننا سندخل الآن إلى المجلس فقد ترى شيئا أيضا لا يعجبك. قال ماذا؟ قلت ستراني دخلت ولا أحد يتحرك إطلاقا. فأجاب كما هو بالطبع متعلم وعاش على ذلك مدة من الزمن، أجاب لهم أن لا يقوموا ولهم أن يقوموا، وباعتباره زائرا وقد لا تتاح لي هذه الفرصة أن أتكلم معه بهذه المسألة في جلسة خاصة من جهة، فخشيت أن تفوتني هذه الفرصة وأن يفوتني هذا الصيد المثمن المبهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنني أعلم أنه يحضر جلستنا هذه كثير من الإخوان الطيبين والذين تفقهوا بثقافة يظنونها أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، إنما هي تقاليد تسربت إلينا منذ القديم من تقاليد فارس والروم. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر بهم جالسا، فصلى أصحابه خلفه قياما فأشار إليهم وهو في صلاته أن يجلسوا فجلسوا، وحينما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليشتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يقلد بعضها بعضا، وإنما يأخذ الضعيف من القوي، وإنما يقلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما. فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق. أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإنجاز والإكبار والتعظيم. هذه عادة الأمم، ضعيفها مع قويها وحقيرها مع عظيمها. لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى. فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة ألا وهي حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. لست أريد الخوض بشيء من تفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي فشت اليوم في مجالس المسلمين. وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا أن يظلوا جالسين وأن يقوموا، فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له، لأن هذا الشيخ مهما سمى وعلى فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مرفوعا. وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فإذا هم أعرف الناس بما يستحقه أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم، كيف لا وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، ومما روى أيضا أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فإذا هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من سنين كل بحسبه، ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه، ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه. فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وبدون تشويه كما يقولون، هل كان أحد منهم يقول له: إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي؟ وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا. ترى هذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق ويجب شرعا، أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع هذه الكلمة في أحاديث جمة عن التشبه بالعاجم يعني الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له. لماذا؟ الجواب في نفس الحديث: لما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. ترى لماذا بعض الناس ممن أتاجوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام له يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم. يقولون لما يعلمون من كراهية لذلك، أي الرسول عليه السلام كان متواضعا، كان أشد الناس بلا شك تواضعا، فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له. نحن لا نسلم بهذه العلة، نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا، لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي، تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأن الله يزيدني شرفا ومجدا ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكن نحن نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه، لكن أنتم عليكم الضير كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله. ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا أنه له أن يقوم وله أن لا يقوم، فهذا ما قام. لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام، وتركه دليل إهانة وعدم إكرام. ترى الصحابة هكذا كانوا مع الرسول عليه السلام؟ كانوا لا يكرمونه؟ كانوا يهونونه بترك القيام؟ حاشا وكلا. لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، انحرف بهم الأمر فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به. لماذا كان أصحاب الرسول يقومون للرسول تواضعا منه؟ هكذا يقولون. نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم، بل أشيروا بينهم أنكم تكرهون هذا القيام، فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة، يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم، إهانة له حاشا، لماذا؟ إكراما له عليه السلام، لأنه كره منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء، ومن ذلك نكره ما كرهه عليه السلام، خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع، كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الكبار. أما الجواب الصحيح من قول أنس مالك السابق الذكر: لما يعلمون من كراهية لذلك كراهية شرعية، الرسول يكره هذا القيام، لماذا؟ لأنه من عادة العالم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما، لمن ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم: وقوموا لله قانتين. إذا ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاتهم مضطرا،
وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ماذا قال أمام الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن يجلسوا. بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه، فقال: إن كدتم لتفعلون آمثا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطمطم المفخم وحوله حافيته ووزراؤه قياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له. أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين إطاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين، أين هذه الظاهرة من تلك شتان ما بينهما؟ مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: انتوا شيء زخار حتساووا مثل ما بيساووا جماعة العاجم مع ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم. يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم شبه العباد، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم، من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العالم. فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، والسبب تعرفونه جميعا وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل، ولو أريد أيضا الاستمرار فيه لنفرغ المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل أن يلقي عليكم من الفوائد، وإنما أختم هذه الكلمة بقصة فيها علم وفيها طرافة وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كبار علماء الحديث والحنابلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أفاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات سنين. فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما، كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على ثدي يمينهم وعرق جبينهم. فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم بن بطة، فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره القيام على نحو ما تسمعون الآن، فاعتذر إليه ببيتين الشعر، قال له: لا تلمني على القيام فحقي، حين تبدو ألا أمل القيام أنت من أكرم البرية عندي، ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حقه يجل الكرام، قد ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا، من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون إجلال بغير السنة بمخالفة السنة؟ هل مثلا يكون إجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل المشايخ يقول: لا، السجود لغير الله لا يجوز. عفوا، لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله، كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك. فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس سجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من الرسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فقم تذلال. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له. قال له: ما يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد في السيسون والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأيضا حقي عليها. في أحاديث أخرى: لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذن لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود، لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب، هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق. هم الذين استجازوا السجود من باؤولا يستجيزون الركوع. جاء في حديث أنس المالك أيضا في سنة الترمذي وغيره، قال: سائل يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه؟ قال: لا. قال: أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. إذن هنا أيضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال: ومن الحق أن نجل الكرامة، هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا، لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة وبالسليقة، فعلى الفور وعلى القافية أجابه بقوله: أنت إن كنت لا عزمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا: فأعزم الآن من قيامك أولا، فسأجزيك من قيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كل ما واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة، وليس فقط في العبادة، وليس وإنما الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد، نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا، لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محله من أعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقير: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نسج الأجسام كلنا واثق برد أخيه ففي منزعاجنا وعلامة. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وخير صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو التفصيل في بيان المشابهة المقصودة في أحاديث النهي عن مشابهة الكفار وإيضاح الضابط في معرفة هذه المشابهة. جزاكم الله خيرا. نقول كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميزون بها على غيرهم، فالمسلم لا يجوز له أن يتزين بشيء من تلك الأشياء. ولا شك أن المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو أن السائل يريد ذلك، ذلك لأن التشبه مراتب، وأنا أضرب لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح. لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة البرميطة. فالقبعة هذه هو شعار الكفار، فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبه في أبرز صفة أو زي خاص بالكفار. فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث وعن ذلك أن هذا التزين وهذا اللباس لا يجوز، لأن هذا المسلم الذي نفترضه تقبع إلى صحة التعبير بهذه القبعة وأخذ يمشي بين المسلمين وهي عليه، وشك أنه لذلك ضيع شخصيته المسلمة، ولازم ذلك أنه فك الرباط الوثيق الذي بينه وبين إخوانه المسلمين، وذلك يستلزم أن له حقوقا عليهم كما أن لهم حقوقا عليهم. فنحن ننكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، فذكر أول ما ذكر فقال إذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزين بهذا الزي، لا يتبادر ولا يخطر في ذلك إطلاقا أن هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق، فإنما تظنه واحد من أولئك الكفار جورج أو أنتونيوس أو نحو ذلك، فلا تندفع بإلقاء السلام عليه، وذلك من واجبي عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو ضيع شخصيته المسلمة بلباسه هذا لباس الكفار فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون أني شرحت لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح، وضعه في الأرض فأكثره بينكم. فحينما يقول مسلم لأخيه مسلم السلام عليكم فهو كأنه يقول بالتعبير الثاني اسم الله عليه، يعني أنت محاط
بسم الله السلام، فهو بسبب إضاعته لشخصية المسلمة احترم وافتقد هذه النعمة التي خص الله بها عباده المسلمين. وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتدابر، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس حاصرين العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أصبعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في البواطن، هذا ثابت في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس النظر. وحسبي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان، النعمان الذي يقول في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه بطابع أولئك الناس الذين لابس هو لباسه. وهنا أريد أن أهتمل الفرصة قبل أن توسع الموضوع أكثر، أريد أن ألفت النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في الإحلال والإنحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عمت كثيرا من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشفي هلال أو ربع قوس بالأحرف الإسرائيلية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأطفال زعموا من الملاكمين أو المصارعين ومثل ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم أصلي بين يدي الشاب وأعرفه يصلي وحاضر على الصلاة كل قميص من صور أمام وخلف وجنجال، هكذا الصوت تبقى بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان في اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو الذي لا يستر إلا الشوعتين بل لا يسترهما لأنه يجسمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصورة، فهذه غفلة شديدة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل بالإسلام. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام رويدا رويدا. فأين الاعتداد بالعيزة الإسلامية والتخطيط المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟ عجب لا ينتهي منه العجب، إنسان يلبس قميص فيه زنجي مصور، فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب علينا نحن أن نتأسى وأن نسجل. هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا يعرفون كيف تتبعوا الكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وصفه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وزاد ذلك بيان قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ديننا وعلى شخصيتنا المسلمة أن لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان متجرد عن اتباع الهوى، أن وضع الطبعة هذه على الرأس هو إضاعة لهذا المسلم لتصفيته وانخلاء منه من هذا المجتمع الإسلامي إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستحق أن يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا فاجتمعت مع قسيس ناروني لبناني وجرى بيني وبين النقاش طويل لست الآن في صدري لكنه الرجل أنكر على المسلمين تشددهم في نشر اللباس وتحريم البرنيطة وكان يتشددهم أن أنكروا على مصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه وضع برنيطة وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لاسم البرنيطة وللآن مع الأسف يعيش بكثير من الأسباب في هذا الزي الكافر. فناقشت في هذه المسألة وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا اللباس عالمي فما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس. قلت له إذن وهو كما تفهمون وصفي إياه لأنه قسيس ناروني الناروني يلبس ماذا يسموه هذا الطويل الأسود طربوش طويل أسود هذا خاص للناروين هؤلاء. قلت له إذن لا بأس عليك من أن تنزع هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها الأيمام البيضاء على الشروش الأحمر وهو لابن جد السوداء بطبيعة الحال خبيث ما زي الشيخ مسلم. فأول ما قلت له هذا قال لا نفر من هذا أنا شاهد. قلت له لبا قال نحن ناجر نحن رجال دين أخذته من هذه الكلمات. قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصارى أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة منها أن لهم لباس خاص. فأنت لماذا قررت من أن تتشبه الإسلام لأنك تريد أن تحافظ على شخصية النصرانية؟ نحن كل مسلم عندنا أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه المسلم كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم مش للشيخ المسلم الذي هو رجل دين عنده وإنما لأي مسلم لا يجوز التشبه الكافر. فإذا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي موضوع علمي نفسي دقيق جدا وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها بمحافظتها على لغتها بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يختارون ويضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة البرنيطة ننزل درجة وضع العقدة هذه التي يسمونها الجرافيت. هذه ما المقصود من هذه الصورة؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزي كاسر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناهم وشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي يبايعوا هذا المجرفات صح التعبير أن يقف أمام المرآة ويضيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى باللباس هذا البنطلون والغالب. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط ولكن لا رجاء للإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه لرجل بالريصة، يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قوم كانوا يقولون ان هذا الذي وضع البريص على راسه معناه وضع الغطاء انتهى الامر، يعني اعلن ان الرجل ليس مسلما. ثم ننزل الى مراتب اخرى، هذا اللباس الذي يبتلي به جماهير الشباب المسلم اليوم في لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون الذي نلاحق المبتدعين هؤلاء بالموضات اللي بيسموها، ثم جئنا موضة مثل نحن رازمين وراها، مما يذكرني بنفس كان اتصال في النساء فأصبح اتصال في الرجال. قرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض، قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أوجد لزوجتي رح أسلم يا ابن موضة زيني مضطر يستعجل غيره. أصبح الموضة وتجددها مو بس خاصة بالنساء معرفة حتى في الشباب، هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا، لكن حتى المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد فهو تشبه. على أن هناك مركبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد في نجاح لم يبقى هناك ضرورة لمثل ذات السلام الذي يطلب تفصيل التشبه ومراتب الدرجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر، تشبه أن تفعل فعل كافر، وهذا كما رأيتم مراتب درجات، لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالف الكفار، حتى في شيء ليس من ملكك ولا من طوعك. ذلك ما أفادنا إياه رسوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث البخاري، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالطوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في خلقه ولا يبين سنة الله تبديلا، لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وطالح، كلهم لا بد من يمر في هذا الطريق وهو الشيء. ورسول صلى الله عليه وسلم قد شابك من أعلم ولا أمن الشيء لم يعلم لحيته عليه الصلاة والسلام. فمع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره، لماذا؟ لخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون شعورهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التشبه بالكفار، بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم، أي إذا لبسوا لباسا فعلينا فقط أن نلبس غير لباسا، وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم الآن ليس أمرا عددا، الظواهر يؤثر في الظواهر، إن كان خيرا غير وإن كان شرا فشر، فلعل بهذا الحجر كفاية. والحمد لله رب العالمين. ولذلك تجدهم يصنعون شيئا، المتبرمصون يدخلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم. يا أحد إلى سؤال حول موضوع السابق تفضل. العمائم هو لباس من لباس العرب، ومن لبسه في عادة عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة تعبدية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أن الصلاة من الإمام السبع والسبعين صلاة غير إمامة، فهو من أجزاء العرب ولا يزال يستعملونها، ولكن لا يظنن ظان أن هذه الإمامة هي هذه التي تخور على الرأي طبقات ودرجات ولكل درجة خلوف الجدم درجة، هذا الشيء لا أصل له. الإمامة هو هذه الحطة اللي نضعها على رؤوسنا نطورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. والسلام عليكم.
أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يكن بودي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء، لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيين بخاصة. وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن الأسئلة التي يوجهها إخواننا عادة، ولكن بدا لي وأنا داخل إلى هذا المكان أن أتكلم بكلمة على الرغم من ذلك، ذلك لأنه جاءت أيضا مناسبة، وهي أن أخا لنا في الغيب لا نعرفه من قبل زارنا قبل أيام ثم زارنا في هذه الليلة، ولاحظ في مجلسنا شيئا من الحرية من إخواننا معي باعتباري شيخا لهم عند هذا الزائر الكريم، فحدثته بأننا نحن لسنا كما تعلم مع إخواننا من المشايخ مع مريديهم وتلامذتهم، وأردت أن ألفت نظره لأننا سندخل الآن إلى المجلس فقد ترى شيئا أيضا لا يعجبك. قال ماذا؟ قلت ستراني دخلت ولا أحد يتحرك إطلاقا. فأجاب كما هو بالطبع متعلم وعاش على ذلك مدة من الزمن، أجاب لهم أن لا يقوموا ولهم أن يقوموا، وباعتباره زائرا وقد لا تتاح لي هذه الفرصة أن أتكلم معه بهذه المسألة في جلسة خاصة من جهة، فخشيت أن تفوتني هذه الفرصة وأن يفوتني هذا الصيد المثمن المبهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنني أعلم أنه يحضر جلستنا هذه كثير من الإخوان الطيبين والذين يتفقهوا بثقافة يظنونها أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، إنما هي تقاليد تسربت إلينا منذ القديم من تقاليد فارس والروم. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر بهم جالسا، فصلى أصحابه خلفه قياما فأشار إليهم وهو في صلاته أن يجلسوا فجلسوا، وحينما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليشم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يقلد بعضها بعضا، وإنما يأخذ الضعيف من القوي وإنما يقلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما. فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق، أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإنجاز والإكبار والتعظيم. هذه عادة الأمم، ضعيفها مع قويها وحقيرها مع عظيمها. لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين، ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى. فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة، ألا وهي حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم. لست أريد الخوض بشيء من تفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا، فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي فشت اليوم في مجالس المسلمين. وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا أن يظلوا جالسين وأن يقوموا، فنحن نقول
إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له، لأن هذا الشيخ مهما سمى وعلى فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مرفوعا. وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، فإذا هم أعرف الناس بما يستحقه، أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم، كيف لا وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة، ومما روى أيضا أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم. فإذا هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من سنين كل بحسبه، ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه، ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه. فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا وبدون تشويه كما يقولون، هل كان أحد منهم يقول له؟ إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي، وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا. ترى هذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق ويجب شرعا، أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع هذه الكلمة في أحاديث جمة عن التشبه بالعاجم عن الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه جاء أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له. لماذا؟ الجواب في نفس الحديث، لما يعلمون من كراهيته لذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له. ترى لماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام لهم، يتأولون هذا الحديث بغير تأويله، ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم. يقولون لما يعلمون من كراهية لذلك، أي الرسول عليه السلام كان متواضعا، كان أشد الناس بلا شك تواضعا، فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له. نحن لا نسلم بهذه العلة، نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا، لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة، وسنذكر ما هي العلة، لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل: فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال للناس صلوا علي، وكلام يجر كلام كما يقولون، صلوا علي، تدرون ما معنى؟ يعني ادعوا لي بأن الله يزيدني شرفا ومجدا وعلوا ومنزلة. هذا قد يخالف التواضع، لكن نحن نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه، لأن ذلك أقل ما يستحق الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه، لكن أنتم عليكم الضير كله، لأنه يخشى عليكم الفتنة، يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم، فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله. ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا أنه له أن يقوم وله أن لا يقوم، فهذا ما قام. لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام، وتركه دليل إهانة وعدم إكرام. ترى الصحابة هكذا كانوا مع الرسول عليه السلام؟ كانوا لا يكرمونه؟ كانوا يهونونه بترك القيام؟ حاشا وكلا. لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك، لما يعلمون من كراهيته لذلك، انحرف بهم الأمر فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به. لماذا كان أصحاب الرسول يقومون للرسول تواضعا منه؟ هكذا يقولون. نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم، بل أشيروا بينهم أنكم تكرهون هذا القيام. فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة، يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم، إهانة له حاشا. لماذا؟ إكرام الله عليه السلام، لأنه كره منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء، ومن ذلك نكره ما كرهه عليه السلام، خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع. كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الكبار. أما الجواب الصحيح لقول أنس مالك السابق الذكر لما يعلمون من كراهية لذلك كراهية شرعية، الرسول يكره هذا القيام. لماذا؟ لأنه من عادة العاجم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما، لمن ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم وقوموا لله قانتين. إذا ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا، وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ماذا فعل معهم الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن يجلسوا. بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه فقال: إن كدتم لتفعلن آمتا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطمطم مفخم وحوله حافيته ووزراؤه قياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له. أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس، أيضا مضطرين إطاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين، أين هذه الظاهرة من تلك التالمة بينهما؟ مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: انتوا شيء خارع تساووا مثل ما بيساووا جماعة العاجم مع ملوكهم، يقومون على رؤوس ملوكهم. يا رسول الله، هم يقومون تعظيما لملكهم شبه العباد، لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها، لأنها تؤدي إلى شيء محرم، من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الأجانب وعادات العالم. فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، والسبب تعرفونه جميعا وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل، وأنا أريد أيضا الاستمرار فيه لنفرغ المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل أن يلقي عليكم من الفوائد. وإنما أختم هذه الكلمة بقصة فيها علم وفيها طوافة وفيها فائدة. يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كبار علماء الحديث والحنابلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أفاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات السنين. فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما، كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على ثدي يمينهم وعرق جبينهم. فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم بن بطة، فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره القيام على نحو ما تسمعون الآن، فاعتذر إليه ببيتين الشعر، قال له: لا تلمني على القيام فحقي، حين تبدو ألا أمل القيام أنت من أكرم الذرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حق أجل الكرام، قد ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا، من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون إجلال بغير السنة بمخالفة السنة؟ هل مثلا يكون إجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل المسائل كلها السجود لغير الله لا يجوز. عفوا، لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله، كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك. فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس السجود عبادة. نحن قرأنا هذا في كثير من الرسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فقلت ذلك. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له. قال له: ما يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد في السجود والرهبان لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأيضا حقي عليها. في أحاديث أخرى: لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود، لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب، هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق. هم الذين استجازوا السجود من باؤولا يستجيزون الركوع. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في سنة الترمذي وغيره، قال سائل: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أتى يلتزمه؟ قال: لا. قال: أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. إذن هنا أيضا فتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال: ومن الحق أن يجل الكرامة، هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا، لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة وبالسليقة، فعلى الفور وعلى القافيه أجابه بقوله: أنت إن كنت لا علمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا: فأعفني الآن من قيامك أولا فسأجزيك من قيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كل ما واثق بود أخيه ففي من دعاجنا وعلاما. لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة، وليس فقط في العبادة، وليس وإنما الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا، لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما رب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محله من أعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقير: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتب الأجسام كلنا واثق برد أخيه ففي من زعاجنا وعلامة. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.